بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي الكرمي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بمحافظة صامتة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 16.
قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله رحمة واسعة في كتابه دليل الطالب لنيل المطالب، قال: فصل. وواجباتها ثمانية، يعني واجبات الصلاة، لأنه سبق معنا الكلام على أركانها في الدرس الماضي، واليوم نتكلم على الواجبات والسنن. قال: واجباتها ثمانية: تبطل الصلاة بتركها عمدا، وتسقط سهوا وجهلا. قوله تسقط سهوا وجهلا يعني أنه يسجد لما ترك من الواجبات، فإذا ترك مثلا التشهد الأول سهوا أو جهلا وذكر بذلك فإنه يسجد للسهو. قوله التكبير لغير الإحرام، أي تكبيرات النقل: التكبير للركوع، والتكبير للسجود، والتكبير للرفع من السجود، والتكبير للقيام، يعني لكل ركعة. هذا التكبير كله واجب، فجنس التكبير ينقسم إلى قسمين: إما ركن وإما واجب. فالركن منه تكبيرة الإحرام فقط، وما عداها فتكبير واجب. قال: لكن تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الإحرام سنة، يعني إذا جاء المسبوق والإمام راكع فإنه حينئذ يكبر تكبيرتين: التكبيرة الأولى هي تكبيرة الإحرام، ويجب عليه أن يأتي بها وهو قائم، ثم يكبر للركوع، فإن ضاق عليه الوقت وكبر تكبيرة الإحرام وركع فإن المؤلف رحمه الله يرى بأن تكبيرة الركوع سنة. وقول سمع الله لمن حمده هذا من الواجبات، هذا من الواجبات في حق الإمام والمنفرد. قال: للإمام والمنفرد لا للمأموم، فالمأموم لا يشرع في حقه أن يقول سمع الله لمن حمده. كذلك من الواجبات قول ربنا ولك الحمد للكل، أي للإمام والمأموم والمنفرد. كذلك من الواجبات قول سبحان رب العظيم في الركوع مرة واحدة، وقول سبحان رب الأعلى في السجود مرة واحدة، وقول رب اغفر لي بين السجدتين أيضا مرة واحدة. هذه واجبات. والتشهد الأول على غير من قام إمامه سهوا والجلوس له، يعني للتشهد الأول. فالواجبات إذن ثمانية: جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وقول سبحان رب العظيم في الركوع، وقول سمع الله لمن حمد للإمام المنفرد، وقول ربنا ولك الحمد للكل، وقول سبحان رب الأعلى في السجود، وقول رب اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول والجلوس له. قال: وسننها أقوال وأفعال، يعني ما سبق ذكره أركان وواجبات يجب الإتيان بها، فإن كان ركنا فلا بد أن يأتي بما تركه، سواء كان سهوا أو عمدا. إن كان عمدا بطلت صلاته، وإن كان سهوا وجب عليه الإتيان بما ترك من الأركان وسجد للسهو. وإن كان المتروك واجبا فإن أمكنه الإتيان به أتى به وسجد للسهو، وإن لم يمكنه بأن فات مكانه كترك التشهد الأول أو نسي أن يقول سبحان رب العظيم في الركوع حتى رفع وقال سمع الله لمن حمده، فإنه فات وقته ويجب عليه أن يسجد للسهو. وما عدا الأركان والواجبات سنن، وهي إما أقوال أو أفعال كما ذكر المؤلف رحمه الله. قال وسننها أقوال وأفعال، ولا تبطل بترك شيء منها ولو عمدا. ويباح السجود لسهوه، يعني لسهو المسنون قولا أو فعلا. فسنن الأقوال 11 سنة. قوله بعد تكبيرة الإحرام سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا يعني يسمى دعاء الاستفتاح. وإن قال اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني بالماء والثلج، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من سأله عن سكوته بين التكبيرة والقراءة ماذا تقول، فقال له هذا الدعاء. وينبغي أن يقول بهذا مرة ويقول بهذا مرة حتى يحافظ على سنن الأقوال. ومن سنن الأقوال التعوذ والبسملة وقول آمين بعد الانتهاء من قراءة الفاتحة. ومن السنن القولية قراءة السورة بعد الفاتحة. من السنن القولية الجهر بالقراءة للإمام ويكره للمأموم ويخير المنفرد، وقول غير المأموم بعد التحميد يعني بعد قول ربنا ولك الحمد يقول ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، وما زاد على المرة في تسبيح في الركوع والسجود، وقول رب اغفر لي ما زاد على الواحدة، والصلاة في التشهد الأخير على آله عليه الصلاة والسلام والبركة عليه وعليهم، والدعاء بعده يعني في قوله هذا أن في التشهد الأخير يقول المتشهد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، فيرى ذكر الآل من السنن. وإذا اقتصر على الرسول صلى الله عليه وسلم فقال اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم، فتشهده على رأي المؤلف رحمه الله تشهد صحيح، فيرى الصلاة على الآل والتبريك أيضا على الآل من السنن، وليس من الأركان ولا من الواجبات. ولكن الإتيان بالصلاة الإبراهيمية فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وكذلك اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، فهذه هي الصلاة الإبراهيمية المشهورة في التشهد الأخير. ويسن أيضا أن يأتي بها، يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، وهو سنة وليس بواجب. قوله وسنن الأفعال، يعني انتهت معنا سنن الأقوال ونأتي إلى ذكر سنن الأفعال. قال وتسمى الهيئات، منها رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام إلى حذو منكبيه، ورفع اليدين أيضا عند الركوع وعند الرفع منه، وحطهما عقب ذلك، ووضع اليمنى على الشمال وجعلهما تحت سرته. والموضع الذي توضع عليه اليدين بعد ضمهما إما تحت السرة أو فوق السرة، ولكن ينبغي ألا يكون هناك مبالغة في رفعها على الصدر، لأن بعض الناس يضعها حول نحره، وهذا مبالغة في هذه الهيئة، والأفضل أن تكون فوق السرة أو تحت السرة. قال: ونظره إلى موضع سجوده، ينظر ببصره إلى موضع السجود، لأن في ذلك حفظا للقلب من أن يكون يتبع النظر، لأن الإنسان إذا قلب بصره فيما حوله من الأشياء انصرف القلب إلى التفكر في تلك الأشياء. ومن السنة أن يكون موضع النظر حال القيام، وحال كون العبد في الصلاة أن يكون إلى موضع سجوده. قال: ومن السنن الفعلية تفرقته بين قدميه قائما، فيكون على هيئته الحالية، لا يبالغ لا في التفرقة ولا في الضم. قال: وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في ركوعه، ومد ظهره فيه، يعني في الركوع، وجعل رأسه حياله، لا يخفض رأسه ولا يرفعه حال ركوعه. والبداءة في سجوده بوضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، هذا إذا أمكن. إذا كان الإنسان يستطيع أن يقدم ركبتيه حال سجوده فهذه هي السنة، وإن كان لا يستطيع لكبر أو مرض أو نحوه فلا مانع أن يعتمد على يديه حال سجوده، فاتقوا الله ما استطعتم. قال: وتمكين أعضاء السجود من الأرض، فجعل المؤلف تمكين الأعضاء حال سجوده على الأرض من السنن، ومباشرتها لمحل السجود سوى الركبتين، فيكره قال ومباشرتها لمحل السجود سوى الركبتين، يعني أن الأعضاء التي تباشر محل السجود هي الكفان والجبهة، وأيضا تباشر الأرض أطراف القدمين والركبتين. قال: ومجافاة عضديه عن جنبيه، يعني أنه يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه، بحيث أنه يكون مجنحا في سجوده عضديه عن جنبيه، ويكون رافعا بطنه عن فخذيه. قال: ومجافيا فخذيه عن ساقيه، وتفريقه بين ركبتيه، وإقامة قدميه، وجعل بطون أصابعهما على الأرض مفرقة، ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطتين مضمومة الأصابع، ورفع يديه أولا في قيامه إلى الركعة، وقيامه على صدور قدميه، واعتماده على ركبتيه بيديه، هذا إن أمكن أيضا، لأن هذه الهيئة لا يستطيعها كل المصلون، لا يستطيعها كل المصلين، بل إن العاجز عن الاعتماد على الفخذين والقيام بهذه الهيئة لا يستطيعها المريض أو العاجز أو كبير السن، فيقوم كيفما استطاع. قال: والافتراش في الجلوس بين السجدتين، وفي التشهد الأول. المراد بالافتراش هو أن يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب رجله اليمنى. والتورك في الثاني يعني في التشهد الثاني، وهو أن يخرج قدمه الأيسر تحت ساقه الأيمن ويجلس على إليته اليسرى، ووضع اليدين هذا أيضا إن أمكن، ووضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع بين السجدتين، وكذلك في التشهد إلا أنه يقبض من اليمنى الخنصرة والبنصرة ويحلق إبهامها مع الوسطى ويشير بسبابتها عند ذكر الله، الخنصر والبنصر ويحلق بالإبهام مع الوسطى ويشير بسبابته في تشهده أو عند ذكره لله، والتفاته يمينا وشمالا في تسليمه، ونيته به الخروج من الصلاة، يعني ينوي بهذا التسليم أن يخرج من الصلاة. وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات، يعني يبدأ في الالتفات حال تسليمه باليمين. هذه هي سنن الأقوال والأفعال، فما أتى به زاد ثواب الصلاة، وما عجز عن الاتيان به فالصلاة صحيحة وأجره كامل، وإن تركه عمدا بدون عجز فأيضا صلاته صحيحة، ولكن يقل شأن الصلاة عن التي تكون كاملة بجميع سننها أقوالها وأفعالها. والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه. كل المصلين قول سمع الله لمن حمده هذا للإمام والمنفرد، أما المأموم لا يقول سمع الله. التسبيح في الركوع واجب على الجميع. ما أدرك الركعة، معناته ما أدرك الركعة،
وإذا نسي سهوا
يجبره سجود السهو.
هو يسجد
أيوة، ما خالف فيه إمامه بأن قام يقضي لأنه مسبوق، فما فارق فيه إمامه سجد فيه للسهو، وأما ما أدركه مع إمامه فلا سجود عليه.
لا، هذا مع الإمام، مع الإمام لكن نسيتها
في التسبيح. هذا يعني يتحمله الإمام، يتحمله الإمام إذا كان الإنسان غير متعمد. هذا وسواس وليس نسيان. إذا كان عند الإنسان شيء يظن بأنه ترك هذا الشيء فلا يلتفت إليه ما دام أنه مع الإمام، لكن لو حصل عنده وسواس في انفراده عن الإمام يبني على اليقين، وما شك فيه ولم يتيقن كأن يشك في التسبيح في الركوع أو التسبيح في السجود ولم يتيقن فإنه يسجد للسهو جبرا لما حصل من الشك عنده. هذا في من فرد به عن إمامه، يعني في المسبوق به، أما مع الإمام فليس عليه سجود سهو.
يعني تدير عليه ركعة وأكمل،
نعم،
يسجد بعدين بعدها إلى ما بقى عليه الله.
يسجد في من فرد به عن الإمام، أما ما لحق الإمام فليس عليه سجود سهو فيه. نعم، في هذه الحالة يأتي بركعة إذا سلم الإمام. نسي سجدة، في هذه الحالة يسبح له، يجب على المأمومين أن يسبحوا له، فإن رجع قبل أن يستتم قائما ويبدأ في قراءة الركعة التي بعدها رجع جلس ثم سجد السجدة الثانية، وإن لم يدرك ذلك بأن شرع في قراءة ركعة أخرى فإنه يتم صلاته ويأتي بركعة كاملة. يعيد ركعة كاملة بدل التي ترك منها السجود، لأن السجود ركن ما يجبره سجود السهو. وقد حصل معنا هذا في حج هذا العام، بأن سجد إمامنا سجدة واحدة ثم قام إلى الركعة الثانية. لا يتابع، إذا قام الإمام إلى زائدة لا يتابع، يسبح له، يسبح له المأموم وهو جالس، فإن تابعه في الزيادة متعمدا بطلت صلاة الإمام والمأموم. نعم، إذا كان الإمام المأموم متأكد من أن الإمام زاد رابعة في المغرب أو زاد ثالثة في الفجر أو زاد خامسة في الرباعية، فإنه يسبح له وهو جالس. فإن رجع الإمام فالحمد لله، وإن لم يرجع تركه يمضي في زيادته، ثم إذا تشهد الإمام يتشهد معه المأموم ويسلم معه. يتابعه في التشهد وفي التسليم، في التشهد وفي التسليم. أيضا يتركوه، يسبحوا له، فإن لم يرجع تركوه يأتي بما في ذهنه ثم يسلموا معه، يتشهدوا يسلموا معه، إلا يسجد إذا سجد للسهو. ما يتابعه في السجود، السجود زائد كما زادت الركعة، يتابعوه في التشهد والتسليم. يجب أن يكون المأموم الذي وراء الإمام يعني عنده الأهلية في المتابعة للإمام والفتح عليه والتسبيح له. نعم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرع الكرمي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بمحافظة صامتة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 16.
قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله رحمة واسعة في كتابه دليل الطالب لنيل المطالب، قال: فصل. وواجباتها ثمانية، يعني واجبات الصلاة، لأنه سبق معنا الكلام على أركانها في الدرس الماضي، واليوم نتكلم على الواجبات والسنن. قال: واجباتها ثمانية: تبطل الصلاة بتركها عمدا، وتسقط سهوا وجهلا. قوله تسقط سهوا وجهلا يعني أنه يسجد لما ترك من الواجبات، فإذا ترك مثلا التشهد الأول سهوا أو جهلا وذكر بذلك فإنه يسجد للسهو. قوله التكبير لغير الإحرام، أي تكبيرات النقل، التكبير للركوع والتكبير للسجود والتكبير للرفع من السجود والتكبير للقيام، يعني لكل ركعة، هذا التكبير كله واجب. فجنس التكبير ينقسم إلى قسمين، إما ركن وإما واجب. فالركن منه تكبيرة الإحرام فقط، وما عداها فتكبير واجب. قال: لكن تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الإحرام سنة، يعني إذا جاء المسبوق والإمام راكع فإنه حينئذ يكبر تكبيرتين، التكبيرة الأولى هي تكبيرة الإحرام ويجب عليه أن يأتي بها وهو قائم، ثم يكبر للركوع، فإن ضاق عليه الوقت وكبر تكبيرة الإحرام وركع فإن المؤلف رحمه الله يرى بأن تكبيرة الركوع سنة. وقول سمع الله لمن حمده هذا من الواجبات، هذا من الواجبات في حق الإمام والمنفرد، قال للإمام والمنفرد لا للمأموم، فالمأموم لا يشرع في حقه أن يقول سمع الله لمن حمده. كذلك من الواجبات قول ربنا ولك الحمد للكل، أي للإمام والمأموم والمنفرد. كذلك من الواجبات قول سبحان رب العظيم في الركوع مرة واحدة، وقول سبحان رب الأعلى في السجود مرة واحدة، وقول رب اغفر لي بين السجدتين أيضا مرة واحدة. هذه واجبات. والتشهد الأول على غير من قام إمامه سهوا والجلوس له، يعني للتشهد الأول. فالواجبات إذن ثمانية: جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وقول سبحان رب العظيم في الركوع، وقول سمع الله لمن حمد للإمام المنفرد، وقول ربنا ولك الحمد للكل، وقول سبحان رب الأعلى في السجود، وقول رب اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول والجلوس له. قال وسننها أقوال وأفعال، يعني ما سبق ذكره أركان وواجبات يجب الإتيان بها، فإن كان ركنا فلا بد أن يأتي بما تركه سواء كان سهوا أو عمدا، إن كان عمدا بطلت صلاته، وإن كان سهوا وجب عليه الإتيان بما ترك من الأركان وسجد للسهو، وإن كان المتروك واجبا فإن أمكنه الإتيان به أتى به وسجد للسهو، وإن لم يمكنه بأن فات مكانه كترك التشهد الأول أو نسي أن يقول سبحان رب العظيم في الركوع حتى رفع وقال سمع الله لمن حمده، فإنه فات وقته ويجب عليه أن يسجد للسهو. وما عدا الأركان والواجبات سنن، وهي إما أقوال أو أفعال كما ذكر المؤلف رحمه الله. قال وسننها أقوال وأفعال، ولا تبطل بترك شيء منها ولو عمدا، ويباح السجود لسهوه، يعني لسهو المسنون قولا أو فعلا. فسنن الأقوال 11 سنة. قوله بعد تكبيرة الإحرام سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا يعني يسمى دعاء الاستفتاح. وإن قال اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني بالماء والثلج، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من سأله عن سكوته بين التكبيرة والقراءة ماذا تقول، فقال له هذا الدعاء. وينبغي أن يقول بهذا مرة ويقول بهذا مرة حتى يحافظ على سنن الأقوال. ومن سنن الأقوال التعوذ والبسملة وقول آمين بعد الانتهاء من قراءة الفاتحة. ومن السنن القولية قراءة السورة بعد الفاتحة. من السنن القولية الجهر بالقراءة للإمام ويكره للمأموم ويخير المنفرد، وقول غير المأموم بعد التحميد يعني بعد قول ربنا ولك الحمد يقول ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، وما زاد على المرة في تسبيح في الركوع والسجود، وقول رب اغفر لي ما زاد على الواحدة. والصلاة في التشهد الأخير على آله عليه الصلاة والسلام والبركة عليه وعليهم، والدعاء بعده، يعني في قوله هذا أن في التشهد الأخير يقول المتشهد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد. فيرى ذكر الآل من السنن، وإذا اقتصر على الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم، فتشهده على رأي المؤلف رحمه الله تشهد صحيح. فيرى الصلاة على الآل والتبريك أيضا على الآل من السنن، وليس من الأركان ولا من الواجبات. ولكن الإتيان بالصلاة الإبراهيمية فيقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وكذلك اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فهذه هي الصلاة الإبراهيمية المشهورة في التشهد الأخير، ويسن أيضا أن يأتي بها، يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، وهو سنة وليس بواجب. قوله: وسنن الأفعال، يعني انتهت معنا سنن الأقوال، ونأتي إلى ذكر سنن الأفعال. قال: وتسمى الهيئات، منها رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام إلى حذو منكبيه، ورفع اليدين أيضا عند الركوع وعند الرفع منه، وحطهما عقب ذلك، ووضع اليمنى على الشمال وجعلهما تحت سرته. والموضع الذي توضع عليه اليدين بعد ضمهما إما تحت السرة أو فوق السرة، ولكن ينبغي ألا يكون هناك مبالغة في رفعها على الصدر، لأن بعض الناس يضعها حول نحره، وهذا مبالغة في هذه الهيئة، والأفضل أن تكون فوق السرة أو تحت السرة. قال: ونظره إلى موضع سجوده، ينظر ببصره إلى موضع السجود، لأن في ذلك حفظا للقلب من أن يكون يتبع النظر، لأن الإنسان إذا قلب بصره فيما حوله من الأشياء انصرف القلب إلى التفكر في تلك الأشياء. ومن السنة أن يكون موضع النظر حال القيام وحال كون العبد في الصلاة يكون إلى موضع سجوده. قال: ومن السنن الفعلية تفرقته بين قدميه قائما، فيكون على هيئته الحالية، لا يبالغ لا في التفرقة ولا في الضم. قال: وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في ركوعه، ومد ظهره فيه، يعني في الركوع، وجعل رأسه حياله، لا يخفض رأسه ولا يرفعه حال ركوعه. والبداءة في سجوده بوضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، هذا إذا أمكن. إذا كان الإنسان يستطيع أن يقدم ركبتيه حال سجوده فهذه هي السنة، وإن كان لا يستطيع لكبر أو مرض أو نحوه فلا مانع أن يعتمد على يديه حال سجوده. فاتقوا الله ما استطعتم. قال: وتمكين أعضاء السجود من الأرض، فجعل المؤلف تمكين الأعضاء حال سجوده على الأرض من السنن، ومباشرتها لمحل السجود سوى الركبتين، فيكره قال ومباشرتها لمحل السجود سوى الركبتين، يعني أن الأعضاء التي تباشر محل السجود هي الكفان والجبهة، وأيضا تباشر الأرض أطراف القدمين والركبتين. قال ومجافاة عضديه عن جنبيه، يعني أنه يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه، بحيث أنه يكون مجنحا في سجوده بعضديه عن جنبيه، ويكون رافعا بطنه عن فخذيه. قال ومجافيا فخذيه عن ساقيه، وتفريقه بين ركبتيه، وإقامة قدميه، وجعل بطون أصابعهما على الأرض مفرقة، ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطتين مضمومة الأصابع، ورفع يديه أولا في قيامه إلى الركعة، وقيامه على صدور قدميه، واعتماده على ركبتيه بيديه، هذا إن أمكن أيضا، لأن هذه الهيئة لا يستطيعها كل المصلون، لا يستطيعها كل المصلين، بل إن العاجز عن الاعتماد على الفخذين والقيام بهذه الهيئة لا يستطيعها المريض أو العاجز أو كبير السن، فيقوم كيفما استطاع. قال والافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول، المراد بالافتراش هو أن يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب رجله اليمنى، والتورك في الثاني يعني في التشهد الثاني، وهو أن يخرج قدمه الأيسر تحت ساقه الأيمن ويجلس على إليته اليسرى، ووضع اليدين هذا أيضا إن أمكن، ووضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع بين السجدتين، وكذلك في التشهد، إلا أنه يقبض من اليمنى الخنصرة والبنصرة ويحلق إبهامها مع الوسطى، ويشير بسبابتها عند ذكر الله، الخنصر والبنصر ويحلق بالإبهام على الوسطى ويشير بسبابته في تشهده أو عند ذكره لله، والتفاته يمينا وشمالا في تسليمه، ونيته به الخروج من الصلاة، يعني ينوي بهذا التسليم أن يخرج من الصلاة، وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات، يعني يبدأ في الالتفات حال تسليمه باليمين. هذه هي سنن الأقوال والأفعال، فما أتى به زاد ثواب الصلاة، وما عجز عن الاتيان به فالصلاة صحيحة وأجره كامل، وإن تركه عمدا بدون عجز فأيضا صلاته صحيحة، ولكن يقل شأن الصلاة عن التي تكون كاملة بجميع سننها أقوالها وأفعالها. والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه. كل المصلين قول سمع الله لمن حمده هذا للإمام والمنفرد، أما المأموم لا يقول سمع الله. التسبيح في الركوع واجب على الجميع، ما أدرك الركعة، معناته ما أدرك الركعة.
وإذا يسير سهوا
يجبره سجود السهو.
هو يسجد
أيوة، ما خالف فيه إمامه بأن قام يقضي لأنه مسبوق، فما فارق فيه إمامه سجد فيه للسهو. وأما ما أدركه مع إمامه فلا سجود عليه.
لا هذا مع الإمام، مع الإمام لكن نسيت
في التسبيح، هذا يعني يتحمله الإمام، يتحمله الإمام إذا كان الإنسان غير متعمد. هذا وسواس وليس نسيان. إذا كان عند الإنسان شيء يظن بأنه ترك هذا الشيء فلا يلتفت إليه ما دام أنه مع الإمام. لكن لو حصل عنده وسواس في انفراده عن الإمام يبني على اليقين، وما شك فيه ولم يتيقن كأن يشك في التسبيح في الركوع أو التسبيح في السجود ولم يتيقن فإنه يسجد للسهو جبرا لما حصل من الشك عنده. هذا في من فرد به عن إمامه، يعني في المسبوق به، أما مع الإمام فليس عليه سجود سهو.
يعني تدير عليه ركعة وأكمل،
نعم،
يسجد بعدين بعدها إلى ما بقى عليه من الله.
يسجد في من فرد به عن الإمام، أما ما لحق الإمام فليس عليه سجود سهو فيه. نعم، في هذه الحالة يأتي بركعة إذا سلم الإمام. نسي سجدة، في هذه الحالة يسبح له، يجب على المأمومين أن يسبحوا له. فإن رجع قبل أن يستتم قائما ويبدأ في قراءة الركعة التي بعدها، رجع جلس ثم سجد السجدة الثانية، وإن لم يدرك ذلك بأن شرع في قراءة ركعة أخرى فإنه يتم صلاته ويأتي بركعة كاملة، يعيد ركعة كاملة بدل التي تلك منها السجود، لأن السجود ركن ما يجبره سجود السهو. وقد حصل معنا هذا في حج هذا العام، بأن سجد إمامنا سجدة واحدة ثم قام إلى الركعة الثانية. لا يتابع، إذا قام الإمام إلى زائدة لا يتابع، يسبح له، يسبح له المأموم وهو جالس، فإن تابعه في الزيادة متعمدا بطلت صلاة الإمام والمأموم. نعم، إذا كان الإمام المأموم متأكد من أن الإمام زاد رابعة في المغرب أو زاد ثالثة في الفجر أو زاد خامسة في الرباعية فإنه يسبح له وهو جالس. فإن رجع الإمام فالحمد لله، وإن لم يرجع تركه يمضي في زيادته، ثم إذا تشهد الإمام يتشهد معه المأموم ويسلم معه.
يتابعه
في التشهد وفي التسليم، في التشهد وفي التسليم. أيضا يتركوه، يسبح له، فإن لم يرجع تركوه يأتي بما في ذهنه ثم يسلموا معه، يتشهدوا يسلموا معه، إلا يسجد إذا سجد للسهو. ما يتابعه في السجود، السجود زائد كما زادت الركعة، يتابعوه في التشهد والتسليم. يجب أن يكون المأموم الذي وراء الإمام يعني عنده الأهلية في المتابعة للإمام والفتح عليه والتسبيح له. نعم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.